والحديث المنهجي هو الحديث المسند لا الحديث المتشعب والمتناثر الذي لا يغني ولا يثني من جوع وهو مضيع للوقت. فطرحت هذه النقاط الاساسيه التي تعتبر هي موارد الخلاف الاساسيه. عداله الصحابه اساس من الاسس. ليش؟ لان كل الروايات وقد بينت هذا الشيء ان كل الروايات فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي الفلاني. فاذا يجب ان تناقش مساله عداله الصحابه. الاجتهاد متى يقف باب الاجتهاد؟ من هم الفقهاء؟ كيف يكون الفقيه؟ من يصل الى مرتبه الاجتهاد؟ هذا موضوع شائك ومهم. حديث رسول الله كيف منهم؟ حتى اني قلت هذا بالحرف الواحد، الشيعي من مدرسه اهل البيت عليهم السلام والسني من مدرسه الخلفاء سوف يكونون كليهما في قبر وياتي منفرد وكل يسائلان لماذا انت شيعي؟ لماذا انت سني؟ لماذا انت من مدرسه اهل البيت؟ لماذا انت كذا؟ لماذا تاخذ من البخاري ولا تاخذ من الكافي؟ لماذا تاخذ من الكافي ولا تاخذ من البخاري؟ فاذا هذا حديث مهم وضروري. فنحن المنهج لان لا يوجد منهج اخر ووافق على الشيخ على ان يكون هذا هو النقاش. ثم طرح هو التحريف، تحريف القران. انا لا ارى ان تحريف القران قضيه مهمه. ليش؟ لان القضيه ليست بين فرقتين، يعني ليس كل الشيعة يعتقدون بتحريف القران حتى يكون مقام للنقاش. انا اقول ان احنا لا نعتقد، احنا الشيعة الاصوليه لا نعتقد بتحريف القران. فانت لما تناقشني انا كإنسان لا يعتقد بتحريف القرآن وأنا أعتبر هذا القرآن بين الجثتين خرج عليه، إذا لا داعي للنقاش هذا الشيء. مع هذا استرسلنا وقلنا ما يخالف ناقش هذا الموضوع، لأن احنا هنا خايفين من هذا النقاش وصدرنا رحبة وعندنا كفاية من الأدلة إن شاء الله حتى نبينها ونوضحها. يقول هي من أهم المسائل العقائدية، هي أهم، صحيح تكون أهم المسائل العقائدية إذا فعلا نحن وأنا والأخوة الموجودين وتراث الشيعي وعلماء أهل البيت عليهم السلام يقولون بأن هذا القرآن لا يعتمد، ليس بحجة، ليس مصدر للتشريع. عندما نقول نحن عندنا قرآن آخر هو مصدر للتشريع، هي يكون عقيدة فعلا يكون أساس عقائدي، لكن لما نقول لك هذا الكتاب هو مصدر من مصادر التشريع فهي قضية تنتهي تماما. روح خاص من يدعي هذا ومن يوافق ومن يدعي بأن هناك كتاب آخر موجود أو يدعي بأن هذا الكتاب يعتمد على الناقص منها كما تدعون سورة الولاية وغيرها أنه يعتمد عليه في إثبات ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا قطعا غير موجود. حتى لو ذهبت إلى أولئك الإخباريون لن تجد عندهم مدعى بأنهم يتمسكون بهذه. ليش تحتاجون عندهم حديث الثقلين؟ ليش تحتاجون عندهم حديث القدير؟ ليش تحتاجون عندهم الكلمات؟ لأن عليهم السلام كلمات وافية وباطية تؤكد على أن يحافظوا على هذا القرآن وأن يتعاملوا معه على أساس أنه الحجة القاطعة، بأن كل ما فيه حجة وأن يتعبدوا لله فيه. وهناك روايات متناثرة وأكو تحقيق حل هذه المسألة إن شاء الله نعرضها كما عرفته مختصرا في الحلقة الجلسة الماضية. يتحدث سعادته الشيخ بأسلوبه ترجمة حول النوري من عباس القمي، وأنا لمحت في المرة اللي فاتت بأن هذا الأسلوب يعني مو أسلوب جميل. صح أكو كل تلميذ يترجم حق أستاذه أو شيخ يترجم حق شيوخ آخرين يتحدث عنه، بالإمكان أن يتحدث عنه في فترة في مرحلة من حياته يكون هو إنسان جيد ومستقيم على الطريقة وأنه حقق صاحب دراسة صاحب تحقيقه إلى آخره، ولكن عندما يهفو هذه الهفوة كما فعلها النوري قامت عليه الحلقة العلمية. أنت عندما تريد أن تحقق في مسألة لا تذهب إلى قرى الهند وقرى الباكستان وقرى من قرى جنوب المنطقة الفلانية وشمال المنطقة الفلانية، اذهب إلى الحوزة العلمية حتى تفهم وحتى تعي. كم طرفات دوت في أرجاء الحوزة العلمية ضد هذا الشيخ النوري، أذكرها إن شاء الله بعد سبب هذه النقاط. يا يسوع طيب أغا بجد قهان هي من تلامذة الشيخ النوري كان يعتز به، ولكن عندما كتب هذا الكتاب ما رضى عن هذا القول ونقل، وأقول أنه نقل عن الشيخ النوري تراجعه عن هذا الكتاب بتأليفه رسالة أخرى مرافقة لهذا الكتاب مذكورة في هذا إن شاء الله اجتهد عبد شوي حسب التسلسل الذي أنا طارحه وحسب ما هو مكتوب إن شاء الله. يقول لو كان هذا من السنة لأخرج من الملة. أنا أقول وقد كبرت هذا القول إن الروايات الموجودة عندنا المتناثرة اللي أنا عديتها بألف وإمية وثانية وعشرين رواية لعل هذا السن بل أكثر، وإن شاء الله أجد التحقيق بنفسي عن هذا الموضوع في كتب السنة وكتب مدرسة الخلفاء المتناثرة، أجرينا تحقيق عليها حول هذه المسألة. روايات تتحدث عن تفسير وتأويل، روايات فيها فضائل أهل البيت عليهم السلام، روايات فيها اختلاف في القراءات واللحن، روايات فيها إملاء كما هو تفضل وقال فيه أول شيء قال ما فيه، وإن الشيعة يقولون بأن أكو أعراب خاطئ أو كلمات مو مكتوبة بالصورة الصحيحة كما يتفضل بقراءة السائحين إلى آخره الآية، يعود يقول هناك أخطاء إملائية. بالفعل أكو أخطاء إملائية وأكو أخطاء إعرابية في القرآن، ولكن أكو تحقيق حل هذه المسألة مثال كذلك نطرحه، والبحث جاري واسع، تحقيق واسع حل هذه المسألة. إذن أول شيء يقول ما أن يرجع المسيح يقول في أخطاء نحوية فهل يرد مرة ثانية يقول والشريف طبعا كلام هذا مسجل إن لا أكو أخطاء نحوية، إذا صارت من الشيعة فهي ظلم، وإذا صارت من المخالفين لهم أو مدرسة الخلفاء فهو لا بأس به. طلب يقول طلب رواية عن معصوم من هؤلاء القرآن غير محدث، أنا عندي روايات لكن أيها إن شاء الله
أولا بداية يقول الشفاف يغير، يعني لما تكلمت الآن شفت الموضوع، أنا ما تكلمت كل هرب أنا الذي هو تكلم يقول في البداية، فأنا ما شفت الموضوع. أنت تكلمت عن مدرسة البيت، أنت تكلمت عن إسراء النقاط، أنت تكلمت عن القرآن، أنت تكلمت عن سورة الولاية، أنت تكلمت عن المعرجون، كل أنا بس فقط ردت. فإذا كان هذا الشفاف فأنت لا بدأت فيه عموما. الثاني يقول قلة الأحاديث عن علم ثم بعدها بكر وعمر. نعم علم بن الخطاب رضي الله عنه الحديث قليلة عنه، لكن قليلة عنه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسلمين، لكن بالنسبة للخلفاء الأربعة هو أكثرهم عندنا في كتب السنة. رواية علم بن الخطاب طالب أكثر من رواية عمر، أكثر من رواية بكر، وأكثر من رواية عثمان. يعني ما هي المسألة أن ما نحب عليه لا، هذا أمر ثاني. طيب الأمر الثاني يقول سنتحدث بتحقيق علمي لا بكلام هكذا وهكذا، إن كان يقصد هكذا وهكذا كلامي أنا فسامحه الله، وإن كان يقصد غير ذلك فأرجو ذلك. أنا الحمد لله كلامي كله أنقله من علماء السنة، لا أنقل كلام هكذا وهكذا، لكن أقول قال فلان وهو فلان 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 وهذا تحقيق علمي، فإن كان هناك تحقيق علمي غير هذا فأرجو أن يبينه لي الشيخ. يقول جمع الروايات الشيعة عن أهل البيت، جمع الروايات الشيعة عن جعفر الصادق عن محمد البطل فقط، هذه الروايات الشيعة فقط، لا علي ولا حسن ولا الحسين ولا علي بن الحسين، هذا ما هذا قليل جدا. ثم علي الرضا وهو كان لكن علي أئمة أهل البيت عند الشيعة فقط عن جعفر وعن محمد البطل، هذه جمع الروايات الشيعة. ثم يقولون الشيعة بعد ذلك جعفر يروي عن محمد ومحمد يروي عن علي وهكذا الى ومحمد يروي صلوات الله وسلامه يروي عن الله. طيب يقول الشيخ اداء الاستحاضه من قصه النقاش، انا ما تهرب من اداء نقاش اداء الاستحاضه وناقشها ان شاء الله ولا عندي فيها اي مانع ابدا وناقشها، لكن العموم هو مع الشيخ ناقشت مع غير الشيخ صح؟ عموما فالقصد ان نقاش اداء الاستحاضه انا ما عندي فيه اي مانع، مستعد اناقشه في اي وقت ان شاء الله، ولكن هناك أسس للنقاش، هناك من أنا؟ تحريف القرآن أنا أقف على نقطة، إذا كنت تقول أنت بالتحريف فما أقدر أناقشك. أنا جيت أناقش إنسان مسلم لا يقول بالتحريف، إذا كنت تقول بالتحريف أنا ما أناقشك أصلاً. وينتهي النقاش، أنا إذا ما كنت تقول بالتحريف فأنا أقول هل هذا الكلام قلته عن حق؟ وهذا فعلاً قول الشيعة أم قول أنت؟ قولك أنت أنا لا يهمني كثيراً. أنا أناقشك على أنك تمثل قول الشيعة. الشيعة يقولون بالتحريف، نعم. كذلك يقول ناقص من يعتقد التحريف، انا من يعتقد التحريف ما اناقشه لانه ما عده من المسلمين اصلا، من يقول بالتحريف لا عده من المسلمين حتى اناقشه، نعم هو من يقول بالتحريف هو من اتباع اليهود والنصارى. طيب يقول اسلوبي ما هو بجيد، والله هذا ايضا طعن ثاني لكن لا باس مقبوله، واسلوبي ان شاء الله حل ما هو جيد لكن بحقائق علميه ان شاء الله. لما ترجم القمي من نوري نبحوا لأنه شيخه مدحوا لأنه شيخه. طيب إذا كان هذا يقول بتحريم القرآن وإن كان شيخي أنا بحق أقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام والمسلمين ما أقول هذا الكلام. ارجع الحوزة العلمية إمام الحوزة العلمية الخميني ما يذكر قوة النور الطرس إلا ويسمع له. هذا إمام الحوزة العلمية ما يذكر النور الطرس إلا ويمجده ويعظمه. يقول نور تراجع أرجع الدرس هذا بل النور له كتاب في الرد على من رد على كتابه. النور الطبرس أي كمية فيها عشر رواية هذه وقل يعني جدا تحقيق علمي ما جدا تحقيق علمي. هو قال 1220 رواية 890 ضعيفة هذا تحقيق علمي. لا أنا قلت 890 يعني مسألة إن 890 ضعيفة صار صح أن ضعيفة هكذا وبعضها قراءة وبعضها تحقيق ما تحقيق علمي. هذا ادعاء علمي ادعاء. أما التحقيق العلمي هو أن تذكر ليش ضعيفة لماذا هي ضعيفة. كذلك قل لا أنا أقررت أنا ما أقررت شيء أبدا من هذا الكلام. وإنسان يرجع للشيخ يرجع إلى الإنسان ما أقررت أن القرآن فيه أخطاء إملائية. والشيخ الآن يقول القرآن فيه أخطاء إملائية هذا كلام خطير جدا. هذا كلام خطير جدا الآن من الشيخ يقول أن القرآن فيه أخطاء إملائية فهو يتحمل هذا الكلام أن القرآن فيه أخطاء إملائية. معنى أن فيه أخطاء إملائية واحد من الشيخين إما أنه ليس من الله تبارك وتعالى وزاد فيه من زاد وهذا هو السحر بعينه وهو خرجت من الشيخ يسبب الوقف هذا هو السحر بعينه. إن القرآن فيه أخطاء إملائية إما أن تنسب هذه الأخطاء الإملائية إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا طعن في الذات الإلهية وطعن في رسوله وطعن في كتابه وإما أن تكون هذه الأخطاء الإملائية من وضع الصحابة فإذا يكون في تحريف وهذا هو إثبات التحريف. ولذلك سبحان الله كل من الآن نفى التحريف يخرج من ثلاثات لسانه إثبات التحريف. ما نفى التحريف إلا أربعة المذكور عند الشيعة والزيادة هو المفيد خمسة نفوا التحريف سبحان الله. وهؤلاء الخمسة أربعة منهم جاء على لسانه لفظ التحريف وأنا أذكر هذا المفيد المفيد الذي لا يقبل بالتحريف لما قال وقال بعض الإمامة أن القرآن هذا لم ينزل فيه ولم ينقص سنته ثم قال وإليه أمين فقط يمين. أما قال الذي يقال بالتحريف كفار لا ما يقول هذا الكلام أبدا. يقول المفيد هذا كتاب أراء حول القرآن لعلي الثاني الأصفهاني من طبع دار الهدى يقول وسئل الشيخ المفيد في المسائل الثروية ما قوله أدام الله تعالى حراسته في القرآن أهو ما بين الدفتين الذي في أيدي الناس أم هل ضاع منه مما أنزل الله تعالى على نبيه منه شيء أم لا وهل هو ما جمعه أمير المؤمنين أم ما جمعه عثمان ألا ما يذكره المخالفون. الجواب إن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله وتنزيله وليس فيه شيء من كلام البشر. هذا الشيء طيب. ثم بعد ذلك وهو جمهور المنزل جمهور المنزل ليس كل المنزل هناك القرآن هاي محدود يقول بالتحريف يقول وهو جمهور المنزل والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا عند المستحفظ للشريعة المستودع لأحكام الدين لم يضع منه شيء. وإن كان الذي جمعه ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع لأسباب أخرى. ثم بعد ذلك يقول وروي عن جعفر بن محمد قال أنا والله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين كما سمي من صار قبلنا. هو يقول بالتحريف المفيد. ثم يقول فصل غير أن الخبر هذه النقطة غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعداه بلا زيادة ولا نقصان على طول لا حتى يقوم القائم المنتظر حتى يقوم القائم فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله وجمعه أمير المؤمنين ونهونا عن قراءة ما وردت فيه الأخبار من أحرف تزيد على الثالث في المصحف لأنها لم تأتي على التواتر وإنما جاء بالآحاد وقد يغلط الواحد فيما ينقله ولأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع أهل الخلاف. ولذلك الذين قالوا بعدم التحريف قالوا تقي عشان لا يغرر بنفسه مع أهل الخلاف يقول وأغرى به الجبارين وعرض نفسه للهلاك فمنعونا من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدفتين، يعني في قرآن ثاني غير الذي بين الدفتين. هذا ممن يقول أنا أميل إلى عدم التحريف، هو يقول بالتحريف. ثم كذلك ابن بابويه القمي وهو أول من تصدر هذا الأمر وقال بعدم التحريف، ابن بابويه القمي نفسه في كتاب الخصال صفحة 174 يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء يوم القيامة ثلاثة، صفحة 174 يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل، المصحف والمسجد والعشرة، أما المصحف فيقول يا ربي حرفوني مزقون. القمي ابن بابويه القمي الذي يقول بعدم التحريف هذا هو يقول بالتحريف. الطوسي الذي ايضا لا يقول بالتحريف قال النور الطبري في فصل الخطاب لا يخفى على المتأمل في كتابه التبيان ان طريقته في على نهاية المداراة والمماساة مع المخالفين، ومما يؤكد وضع الكتاب على التقية ما ذكر السيد الجليل ابن طاووس. وهذا الجزائري يقول والظاهر من هذا القول قول عدم التحريف انما صدر منهم اي الذين قال
انا مضطر ان اعرض التحديد بالتفصيل حول الاحاديث التي يطعن فيها على اهل البيت عليهم السلام على انها من احاديث التحريف، واطرح التحديد الذي ادعي بانه علم كما جاء في عن المحقق محمد هادي معرفة. أريد أقول بأن هذه الأحاديث عددها 1122 المنقولة عن ما لا إسناد له المشكلة حسب تحقيق يدعي بأن هذا الإنسان محقق علمي، إذا يحتاج الأمر أن نحقق في هذه الروايات فقد أنا أحتاج إلى وقت طويل، كما أنك أنت تدعي بأن هذا القرآن ما بين الدفتين حسب أقوالكم، لأن هذا القرآن كما هو كما أنزل، يعني هم مدعين كذلك، أنت محتاج إلى تحقيق، كما أنك أنت عندما تقول بأن نسخ التلاوة جائز عليك أنك تأتي بهذا الدليل بالتحقيق التفصيل كذلك. هذا مقدار التحقيق اللي موجود في هذا الكتاب. عدد الروايات المنقولة الغير مسندة التي لا تكون لها حجة اعتبارية، أكثر روايات صحيحة وروايات هذه المبتوثة في كل الطرفين لكن لا يقام لها أي حجة علمية، يعني ما لها لا تعطي أي دلالة بحيث أن الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بعقيدة معينة على ضوء هذه الروايات. يبدأ من 360 فهي سبع روايات، 107 منها اختلاف القراءات، واختلاف القراءات موجودة إن شاء الله نتعرف في البحث لها في كتب مدرسة الخلفاء، أن هم كذلك يعتقدون باختلاف القراءات، وإن كان بعضهم يقولون بأن القراءات السبعة هي قراءات منزلة وأنها الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بأن يقرأ القرآن على هذه القراءات، هناك اختلاف حتى بين علماء أهل مدرسة الخلفاء في هذا الموضوع. نبدأ عندنا من كل رواية اللي ممكن أن تكون روايات صحيحة الإسناد وموزعة. هذه الروايات موزعة على سبعة أصناف. النوع الأول هي روايات تفسيرية. على سبيل المثال رواية ثقة الإسلام السليمي بإسناد رفعه إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قرأ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وعقبها بقوله بظلمه وسيء سريته. نوع من الروايات بيانا لكيفية الإهلاك وأنه ليس بإشعال النار أو وضع السيوف كتفسير لهذه الرواية. بإسناده أيضا عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إنه عليه السلام تلا هذه الآية إلى قوله فأعرض عنهم وعظات فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب وتلا بقية الآية. انظر إلى حتى النيري نفسه عندما يتعامل مع هذه الرواية يقول ظاهر سياق الخبر أن الزيادة كانت من القرآن وليست تفسيرا، ومن ظاهر رأي أهل يفهم أهل هذا الشيء، هو إنسان عند اطلاع على هذه الكتب هذه الروايات فإنسان مجتهد، اتبع أن الإنسان يأخذ من هذا الشيء ويعتبره حجة علمية ويبني عليه هو تكون المشكلة. أما إذا أهل اعتقد بهذا الاعتقاد على ضوء روايات موجودة ممكن أن يفهم منها بأن هنالك نقص في القرآن فهو يا غير سيان إلا ومن قال بنفس السلاية سيان هرب القوم هرب أتباع مدرسة الثلاثاء من هكذا أحاديث مكتوبة عندنا وعندهم بالقول بنفس السلاية. والنور وقع في هذا المطب على أنها لا يمكن إلا أن تكون هنالك آيات قد حذفت من القرآن بينما تفسيرها أولى وإلا ممكن تذكرها فتضرب بعرض الجدار لأنها تخالف القرآن ولأن أمتنا عليهم السلام أمرونا بعرض الأمر كله وعرض كل حديث على كتاب الله. يعني الإمام الصادق عليه السلام ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما قال مما قضيت من أمر الولاية ويسلم لله الطاعة تسليما. وظاهر أن ذلك تفسير وسبيل من هذا التقدير يحمل أي رواية مخالفة للقرآن على أنها نفس القرآن على أنها تفسيرية إن صحت السند وهذا قول العلماء. إن خالف في ذلك وضعف أمامها شيخ النور أمثاله من العلماء فهذا راجع لأيه ولا يمكن أن يحمل ذنب الشيخ النور في هذه المسألة غيره. هذه طائفة من الروايات لعدد مذكور. طائفة أخرى من قراءات منسوبة إلى بعض العلماء عن طريق الآحاد يعني خلاف قراءة الآية. في نمير من هذه النماذج يقول يمسح برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في قضية آية الوضوء. ففي قراءة يمسح برؤوسكم وأرجلكم أي أرجلكم بالكسر أي بالنفي على الخفض أم على النفي. قال بل هي على الخفض أي وأرجلكم. وبما أن القراءة المشهورة على النفس أخذ المحدث النوري من هذا الحديث مستنكتا لرحمه في التحريف أي أنه يجد هذه الرواية أنه تقرأ على النفس أو على الخفض يعني إذا كانت مجرورة أو منصوبة اعتبرها. ومثل هذه الروايات كثيرة وسنأتي عليها إن شاء الله. طبعا يكتب من الخوضة إذن هذه الرواية ثابتة عندنا لا نعتبرها حجة لأن المسيب يرويها بإسناده إلى حماد عن محمد بن النعمان مشترك ولو كان هو الأحول الثقة من أمام الطاق لا نخفى عليه أي أنه ليس محمد بن النعمان من أمام الطاق المعروف إنه تم في الرواية من حيث الإسناد غير صحيح يعتبرها. هذا مثال للتحقيق ما أدى رجل كل شيء ولكن غير الكلام بإسناده عن غياب الأسدي. قال قرأ رجل عند أمير المؤمنين عليه السلام فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال بلى والله لقد كذبوه أشد التكذيب ولكنهم خفت لا يكذبونك ولا يأتون بباطل يكذبون به حقك يعني قضية يكذبونك أي يكذبونك. رواية أخرى وروى بإسنادها عن أبي بكير عن الصادق عليه السلام في قراءات كذلك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قرأها ينطق مبنيا للمفعول من باب الإفعال والقراءة المشهورة ينطق ثلاثيا مبنيا للفاعل. طبعا ما معناته أن الآن نحن نعتبر هذه الرواية نحن لا نأخذ بينطق ولا نأخذ بينطق السائد ما هو موجود الآن بنجسة من قراءاته المعتبرة وما يرى في هذه الروايات تحدث مخالفتها لكتاب الله. النوع الرابع روايات زعم دلالتها على فقط آية أو جملة أو كلمة وقد عالجها أمة نقد الحديث لأنها كانت في زيادات تفسيرية وشروها ما إلى ذلك. أمثال روى الكليني مرسلا عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي الكوفي وهو من آل مهران وكان يطيرون بالوقت وكان على رأيه ثم استرسل على يد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال قبل استرساله دفع إلي أبي الحسن موسى بن جعفر مصحفا وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه سورة لم يكن الذين كفروا ووجدت فيها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم أسماء آبائهم قال فبعث إلي ابعث بالمصحف. نفس هذه الرواية موجودة في كتبهم بصيغة أخرى. روى أيضا بإسناده لهشام عن أبي عبد الله عليه السلام أن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد 17,000 آية ذكره في آخر باب النوادر المثبتة في القرآن. والحديث بهذه الصورة نادر غريب وقد أوقع الشباب بمشكل العلاج بعد أن كانت آية القرآن حسب واقعية الظاهرة الموافق للمأثير عن النبي عن ابن عباس وغير المتابعين والتي أجمعت عليه عامة أهل التفسير كالطبرسي لا تبلغ جزءا عن 206,000 آية، فهو لا تبلغ 7,000. قال جزم المولى أبو الحسن الشعراني في تعليقته على شرح الكافي المولى صالح المازندراني بملف 10 من زيادة المصداق أي الروايات، والأصل هو 7,000 عدد. ويؤيد أن صاحب رواية المولى محسن الفيض الكاشاني نقل الحديث عن الكافي نفسه بلد 7,000 آية من طير التلبيب. الأمر الذي يدل على النسخة الأصلية من الكافي التي كانت عنده كانت بهذا اللفظ ولم يحتمل تغييره ولم يحتمل غيره.
هنا قال وهذا خطاب المحقق محمد هادي معرفة
معرفة.
صار هذا الرجل هو المحقق ونعمة الله الإزاري غير محقق والمجلس غير محقق ونور الطبرسي غير محقق، يعني العلماء الذين يثنى عليهم في الكتب غير محققين. لماذا؟ لأنه قال بالتحريف، وهذا لأنه رد رواية التحريف صار هو الذي يحقق وهو الذي يصير على الطريقة. قال إن الروايات الموجودة هي 1122. نعمة الله الجزائري يقول الأخبار الواردة في التحريف تزيد على 2000 حديث، هذا في ترجمة القرآن صفحة 164. يقول الروايات الذي تقل بالتعين تزيد على 2000 حديث، فهذا لما يقول 1122 هذا الكلام نعمة الله الجزائري مقدم لما أعلم. الأمر الثاني يقول هذه الأحاديث تقصر 98 وكذا، هذا سيأتي الرد عليه إن شاء الله، إن هذا كما قلت 98 ليس له سند، هذا يحتاج إلى إثبات. تحقيق نسخ التلاوة، نسخ التلاوة يعني كما يقول نسخ التلاوة. أولا قبل أن أذكر نسخ التلاوة أذكر لكم كلام علماء أهل السنة في التحريف وقولهم في التحريف. يقول قاضي عياض أجمع المسلمون أن القرآن المسلوب في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدستان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أنه كلام الله وحي منزل على نبيه محمد، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يستمع عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع عليه على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. وهذا في الشفاء الجزء الثاني 1103. وقال أبو عثمان الحداد نقاط 344 جميع من ينتحل التوحيد متفقين على أن الجحد لحرف من التنزيل كفر في الشفاء، كذلك الجزء الثاني 1104. قال ابن قدامة المتوفى 26 ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وهذا في لمعة الاعتقاد صفحة 20. وقال البغدادي وأكثر أهل السنة من زعم من الرافضة أن لا حجة اليوم في القرآن لدعواه أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعده. وقال ابن حزم القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل 5:25. ولما قيل لابن حزم قال له النصارى إن الرافضة من المسلمين يقولون بتحريف القرآن، فقال ابن حزم إن الروافض ليس من المسلمين، يعني الذين يقولون بتحريف القرآن. وقال ابن تيمية من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت لا خلاف في كفره، وهذا في الصحيح المسلم صفحة 586. بقي أن نتكلم عن نسخ التلاوة الذي يدعي الشيخ أنه تحريف عند السنة. أولا نسخ التلاوة قلت هذا في المرة السابقة ولكن لما زاد العدد لا بأس أن أعيده وهي من العشر بقار. الله تبارك وتعالى يقول لا ننسخ من آية أو ننسها يأتي بخير منها أو مثلها، ويقول الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مثال آية، ويقول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويقول الله تبارك وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. فهذا كله أثبته الله تبارك وتعالى من نفس التلاوة، والشيعة يقولون بالنفس ولكن يقولون نفس حكم وليس بنفس التلاوة، وهذا يحتاج فيه إلى دليل. ما الذي جعل النفخ نفس حكم؟ هذا سبحان الله الشيعة الذين يقولون بعدم التحريف الطوسي والطبرسي والمرتضى كلهم يقولون بنفس التلاوة، الشيعة الذين لم يقولوا بالتحريف كلهم يقولون بنفس التلاوة. هذا الطبرسي في مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 180 يقول ومنها أي من الآيات ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجل، يرتفع اللفظ ويثبت الحكم، هذا نفس التلاوة. والمرتبع في الذريعة إلى أصول الشريعة يقول فصل في جواز نفس الحكم دون التلاوة ونفخ التلاوة دونه، وهذا في الذريعة الجزء الأول صفحة 428. وروى الكليني في الكافي آية الرجل التي هي منسوخة تلاوة في الجزء السابع صفحة 177. وقال البخاري معلقا وهو محقق كتاب الكافي يقول وقيل إنها منسوخة تلاوة. وهذا الطوسي يقول في كتاب العدة فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم ونسخ التلاوة دون الحكم. جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه، جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه. وهذا في كتاب آراء حول القرآن لعلي الثاني الأصفهاني صفحة 182 مع الطبعة. وهذا الفيض الكاشاني صاحب تفسير الصافي وصاحب كتاب اليافي يقول ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمها أو ننسها بأن نرفع رسمها، وهذا هو نفس التلاوة. يقول يعني لا ننسخ ولا نبدل إلا وغرضنا في ذلك مصالحكم. وهذا محمد علي الأشاقر في كتابه لمحات من تاريخ القرآن صفحة 222 يقول وقسم بعض أنواع المنسوخ من المنسوخ إلى ثلاثة أقسام، وهي ما نسخ حكمه وبقي خطه، ما نسخ خطه وبقي حكمه كآية الرجل، ثم قال ما نسخ خطه وحكمه. إذا نسخ التلاوة كل علماء الشيعة الذين قالوا بعدم التحريف أثبتوا نسخ التلاوة، ما عدا القمي، والقمي يقول بالتحريف أصلا لما قال إن القرآن يأتي ويستفي عند الله ويقول حرفوه ومزق من ذكر هذه الرواية وسكت عنه. لو ما كان يقول بالتحريف كان يقول إيه كهذه الرواية غير صحيحة، لأن القرآن لم يحرف ولم ينسخ. كذلك يقول الروايات لا تعطي دلالة، هو جاء بعض الروايات التي لا تعطي دلالة على وقوع التحريف، وأنا أتيه إن شاء الله بالروايات التي لا تحتمل التأويل. ذكر بعض الروايات أرجلكم وأرجلكم وغيرها من الروايات، لكن أنا أتيه بروايات ما فيها نجاح. هذا نبدأ بتفسير القمي الذي إلى الآن الشيخ ما ذكر من التحقيق العلمي في نفس كتاب تفسير القمي للقمي، هو قال ما يثبت له. طيب هذا تفسير القمي، قال القمي وقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قوله أو مثلها زيادة، إنما نزلت نأتي بخير منها. وقال القمي وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إنما نزلت وكذلك جعلناكم أئمة وسطا، بأمة أئمة في القرآن غلط. وروى القمي بإسناده عن الرضا أنه قرأ ألف لام ميم لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي اللي يحفظها آية الكرسي يعد الحفظة. فقال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه آية الكرسي عند القمي. وقال القمي يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والحمد لله رب العالمين، ما في الحمد لله رب العالمين. وقال القمي وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال العالم عليه السلام، والعالم يعني أحد أئمة الشيعة المعتمدين، نزل وآل عمران وآل محمد فأسقطوا آل محمد فأسقطوا آل محمد. وروى القمي بإسناده ولم يسمع قال قرأت عند أبي عبد الله كنتم خير أمة أخرجت الناس، فقال أبي عبد الله خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين، فقال جعلت في ذلك كيف نزل؟ قال كنتم خير أئمة، يعني في القرآن غلط مو أرجلكم وأرجلكم. كذلك قال القمي وقوله ولقد نصركم الله بغيره وأنتم أذلة، قال أبو عبد الله ما كانوا أذلة، قال أبو عبد الله ما كانوا أذلة وإنما نزل لقد نصركم الله وأنتم ضعفاء، قد تؤدب في القرآن. وروى القمي بإسناده عن أبي عبد الله نزل في القرآن إن زعلون سابة، زعلون وأذلة إن زعلون سابة حيث لم تنفع الطيب ولم تقبل منه، المحط الطاق هذا رجل كافر في زعلون. وكذلك روى القمي بإسناده عن أبي جعفر إن الله عقد خلافة لعلي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين. والآن آتيكم برواية يعجب منها الإنسان سبحان الله، والمسألة ليست مسألة فتح وضمة. قال القمي وقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، تحفظها خطيها برابع تخيلت، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونها من امر الله. قرأت عند ابي عبد الله فقال لقارئه ألستم عربا؟ كما يقول الشيخ الان، الان في اخطاء املائيه. قالوا ألستم عربا؟ ثم قال كيف تكون المعقبات من بين يدي وإنما المعقبة من خلفي؟ فقال رجل كيف نزلت إذن بالارتكبات؟ فقال إنما نزلت له معقبات من خلفي ورقيب من بين يدي يحفظونه بأمر الله. فلتأذن من المصطفى إن شاء الله. وفي رواية أخرى إن شاء الله لكن كما ترون وتأثرها بحول الله وقوته.
نذكر روايات من كتب المخالدين التي تفيد نفس الفائدة هذه. نفس الروايات التي نقلها شبيهة فيها كذلك موجودة في كتب القانون. أذكرها من كتاب التحريف ونفي التحريف للسيد علي الحسيني الميلاني. أيها الرسول بلغ. قال الحافظ السيوطي أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نفس هذه الرواية موجودة احنا نزيل في كتب الشيعة. هذه الروايات تؤخذ على أنها تفسير وجل وكل الروايات التي يرويها إن صح إسنادها وأنا أكبر وهو يكبر نفس الرواية ويعيدها. أقول بأن هذه الروايات تؤخذ وتحمل على محمل التفسير. الشيخ النوري إذا ما يحمل محمل التفسير فهي خطاب الشيخ النوري نفسه إن كان يعتقد بهذا التحريف. إن كان يعتقد بأن هنالك نقص في القرآن وأن أمير المؤمنين لا تعرف ما نفسه إلا من خلال القرآن في هذه الروايات. نفس الرواية هذه الحافظ السويدي في الدير المنذور الجزء الثاني صفحة 298. هل آية إن الله اصطفى آدم أخرج الثعلبي بسنده عن أبي وائل قال قرأت في مصحف عبد الله بن مسعود إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. هذه كذلك من الروايات التي تروى في كتب مدرسة الخلفاء وتروى في مدرسة أهل البيت. ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه روى مسلم بن الحجاج وأحمد بن حنبل من طريق أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا فلما بلغت حافظ على الصلوات قالت فأمت علي حافظ على الصلوات الصلاة الوسطى وصلاة العصر أن أعرف بأن صلاة العصر ليست من القرآن. هذا موجود في فتح الباري في شرح البخاري الجزء الثاني صفحة 158. روى مالك عن عمرو بن نافع قال كتبت مصحفا لحفصة فقالت إذا أتيت هذه الآية فآذني فأمت علي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى في الموطأ كذلك نفس الرواية. كفى الله المؤمنين القتال آية. روى الحافظ جلال الدين السيوطي في تفسير قوله تعالى كفى الله المؤمنين القتال في الدير المنذور في الإقامة صفحة 192 عن ابن أبي حاتم وابن نرجوي وابن عساكر عن ابن مسعود إنه كان يقرأ الآية هكذا كفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. هذا من كتب القوم. قال الحافظ جلال الدين السيوطي أخرج الفريابي والحاكم وابن مرجوي والبيهقي في سننه عن ابن عباس هي عدة مصادر مو مصدر المصدرين أنه كان يقرأ هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجهم أمهاتهم. الدر المنتهي في الخامس صفحة 183. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتبوا شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 726. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ جلال الدين السيوطي عن حميدة بنت أبي يونس قالت قرأ علي أبي وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى. قالت قبل أن يغير أسنان المصاحف. في الإتقان في علم القرآن الجزء الثالث صفحة 82. حول آية الشهادة أخرج مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أنه قال في الحديث المتقدم فيما ذكرناه حل سورة كانوا يشبهونا بأحد المسبحات وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بأحد المسبحات فنسيتها قول أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. طبعا رد على كل هذه الروايات بأنها ما نسخت تلاوته. كل هذه الأمور إن يا أما الجيل أن هذه الرواية غير صحيحة وإحنا ما ندعي وإن صحت الرواية فقد نسخت تلاوته، وهي نقول إذا صحت التلاوة للتحقيق العلمي فهي مرفوضة لأنها تعارض كتاب الله عز وجل. أنا أتى الآن بإجالة بأقوال أهل البيت عليهم السلام قال الإمام السابق قال الإمام الرضا عليه السلام فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الإمام السابق عن أبيه عن جده عليه السلام إن كل حق حقيقة وعلى كل صواب ميرا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. إذن اثنين يجهون الناس إلى كتاب الله وهم يقولون بأن كتاب الله غير هذا، اثنين يجهون حد الناس كيف يقولون ويدعون أنكم تتعبدون الله بين هذين الجسدين، ويقولون بأن كل حديث يخالف ما بين هذين الجسدين حديث خطأ ويجب أن يرد، ثم يقولون أن هنالك روايات تدعي بأن هنالك نقص في كتاب الله. اذا الرد الطبيعي والتحقيق العلمي والصحيح العقلي ان احنا نرد هذه الروايات كلها ولا نقل بنفس التلاوه. الى الان الشيخ ما اتى بدليل على ان نفس التلاوه هي جائز شرعا لانه منسوب عليه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، مجرد ادعاء بان هنالك شيء كما نفس التلاوه، وهي من اقوال ابن حزم ومن قبله اخرون كانوا يقولون بقضيه نفس التلاوه. يعني وجدت فهي روايات احاد متناثره لا تفيد الا الظن، ولا يمكن ان نحن نتعامل بهذه الروايات مع كتاب الله المتواتر. قال الامام الهادي فاذا وردت حقائق الاخبار والتمست شواهدا والتنزيل فيجد لها موافقا وعليه دليلا كان الاقتداء بها فرضا لا يتعداه الا اهل العناد. قال الامام الصادق اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. أنقل في رواية في كتب إقام في تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 9-10 يقول وقد صدق حديث يحيى بن سعيد بن إلى آخره، قال عبد الله بن مسعود فما رأينا في سورة من القرآن فقلنا 35 أو 36 آية، قال فانطلقنا إلى رسول الله فوجدنا عليا يناجيه، قال فقلنا إن اختلفنا في القراءة فاحمد وجه رسول الله وقال انما هلك من كان قبلكم باختلاف بينهم، قال ثم ارسل الى علي عليه السلام فقال لنا علي ان رسول الله يامركم ان تقرؤوا كما علمتم، كما قال الصادق عليه السلام عندما جاءوا يقرؤون بخلاف القراء باختلاف القراء قال اقرؤوا كما علمتم، اقرؤوا كما هو موجود بين الجثتين. وروى ايضا عن زيد بن ارقم قال جاء رجل الى رسول الله قال اقرأنا عبد الله بن مسعود سوره اقرأنيها زيد واقرأنيها ابي بن كعب، فاختلفت قراءتهم فبقراءه ايهم اخذ، قال فسكت رسول الله وقال وعلي الى جنبه، قال علي ليقرا كل انسان كما علم كل حسن جليل. في روايات اهل البيت عليهم السلام عرضت على ابي عبد الله كتابا فيه قران مختم معشر من الذهب وكتب في اخره سوره من ذهب، فاريته اياه فلم يعرف فيه شيئا الا كتابه القران بالذهب، وقال لا يعجبني ان يكتب القران الا بالثواب كما كتب اول مره. قال الامام محمد الباقر القران واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواه الذين يرون هذه الاحاديث، هنالك الاختلاف والرواه سواء الرواه عن قراءات او عن حذف سماعهم لتفسير لهذه الآية تلك الآية فيعتقدونه انه من القرآن، وما هو من القرآن انما تحمل على انه تفسير كتاب الله. قال سامي بن سلمة قرأ رجل على ابي عبد الله وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس، فقال بين هذا الحديث والحديث المروي سابقا عن القوم، قال ابو عبد الله كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قال الروايات تحمل التفسير ليست كلها طبعا الروايات كلها، فانا يعني تفسرت لها هذا الكلام من قبل واعيده مره ثانيه يعني رواية الزاد عند أهل السنة أبو الذي ذكرها شيخ طبعا نفس التلاوة موجود عند السنة وعند الشيعة وذكرت علماء الشيعة الذين يقولون بنفس التلاوة وما أنكر قولهم السوسي والقطرسي والمرتضى والكرسي وغيرهم ذكرتهم الآن ذكرت هذا وجوده الآن الذين يقولون بنفس التلاوة وما أنكر قولهم السوسي والقطرسي والمرتضى والكرسي وغيرهم ذكرتهم الآن ذكرت هذا وجوده الآن عملي هؤلاء يقولون بنفس التلاوة هذه نقطة النقطة الثانية أنها كثير من هذه الروايات ينقلها من تفسير الثعلبي ونحفظها فنحن نعلم في كتبنا نروي أساليب كثيرة ولكن في أي كتب أو كتب التي خطفت الأساليب عندنا كتب خطفت الأساليب في الميزان الاعتدال في نقد الرجال يأتي بالأحاديث المكذوبة عند قدرة رجل يذكر وطب الله ويقول ومن أساليبه كذا وكذا 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 يأتي بعض علماء الشيعة لأن نقول عن كلامي هذا من اليوم يكون كتاب ويكون حديثا من هذا الكتاب ميزان الاعتدال ويقول أخذ رجال في الميزان أخذ رجال في الميزان المعتادين به تماما ونقل الله هذه الروايات أولا يحتاج أن يكون صحتها هذا على أن موثوق التلاوة ثابت الحمد لله عند علماء السنة وعند المعتبرين من علماء الشيعة عندكم الطيبي والخبرسي وعلى مدير مرتضى كلهم من العلماء المعتبرين عندكم وكذلك نفس التلاوة الله ذكره في كتابه العزيز في آيات ذكرته الشيخ جيل لكن أجاب على هذا السؤال وإذا كنت ما جاوب فهو لكن أنا أظن أن الجواب ما فيه كفاية أن يكتب تلاوة أقول أنا لما ذكرت الروايات أنا ذكرتها سبع وإنما أنا ذكرتها علماء الشيعة الذين يقولون بالتحريف وأنا أتحدى أن يكون بعالم ثم يقول بالتحريف كل علماء السنة يقولون هذا القرآن الموجود أمامنا هنا هو كلام الله ما زاد ولا نقص ذكرت لكم أقوالهم وهو ما جاءني بعالم الشيعي يقول بكفر النبي قال بتحريف القرآن تنوير الطبرسي ونعمة الله الجزائري والمجلسي وغيرهم وهؤلاء كلهم ذكرتهم الله في البيت التي قد مرت القمي نفسه في كتابه الذي قال سيرد على إطلاق هذا الكتاب إلى الآن ما رد على إطلاق هذا الكتاب للقمي والكتاب للقمي لأن أي تحقيق في هذه المسألة ويرجع ينسى هذا الكتاب عنه كذلك الكليني من يقول بالتحريف وجمع علماء الشيعة نقل عن الكليني من يقول بالتحريف وكذلك المفيد كما في المسائل الكروية وكذلك الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج وقال سيرده وقال كان الاحتجاج غير ثابت وقلت له ثابت ويرجع أن يرد هذا الكتاب أيضا فقد يعد أن يرده وكذلك المجلسي يقول بتحريف القرآن وما الآن أنا أطلب من الشيخ أن يرد كلام هؤلاء الذين قالوا بالتحريف وقلت له كلامهم كذلك الكاساني ملا مصر الكاساني ونعمة الله الجزائري نقل أن القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهب التشيع يعني لا يجوز الإنسان يصير شيعي إلا أن يقول بتحريف القرآن عند نعمة الله الجزائري كذلك الخنساري يقول اعلم أن الحق الذي لا نحيط عنه بحسب العامل يقول اعلم أن الحق الذي لا نحيط عنه بحسب الأخبار المتواترة الآخرة وغيرها أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله شيء من التغييرات وأسقط الذين جمعوه بعد كثيرا من الكلمات والآيات هل تأتيه بعالم سنة يقول هذا الكلام؟ طيب كذلك الذي تدرس عنده كتاب خط الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وأنا الآن أثق لكم كلام الكلمة الثاني صاحب كتاب الواقع وصاحب كتاب التفسير وهو الصافي يقول في الثاني في كتابه الصافي بس القرآن وأن اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكوري قاد فرع أنه يعتقد بالتحريف والمقام في القرآن وكذلك قال وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي فإن تفسيره مملوء منه وله دليل فيه هذا الكرساني عامل دليل من علماء الشيعة يقول هذا عن القمي عن الكوري يقول وقال الكرساني بعد أن نقل كلام المرتضى في رد التحريف لقال لم يقول كما أن الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن وحراسته منه كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين من الوصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يغاد رأيهم وكذلك يقول الكرساني المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما أنزل ومنه ما هو مغير محرف
وأنه قد خلف عنها أشياء كثيرة منها اسمعني في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد غير مرة، ومنها أسماء المناسبين في مواضعها ومنها غير ذلك. قال يبيه قال علي بن إبراهيم المقلي، وهذا يدخل بحرامة الدرر والجسدية. قال علماء الشعر يقول لهذا الكلام وما أحد كفرهم. يقول يوسف البحراني ذهب جمع إلى وقوع التحريف، وبه الجدل علي بن إبراهيم القلي في تفسيره، وهو ظاهر تلميذه الكليني الكافي، وظاهر الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج، وبه الجدل شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني، وهو الذي اختار لشيخنا مفيد الطائفة الحقة ورئيس المنة المحقة ألبس الله سره في أجوبة المسائل الثانوية المفيد. قال شيخنا الخبر قد صح عن أمتنا أنه قد أمر بإطراف ما بين الدفتين وأن لا نتعدى إلى زيادة ولا نقصان حتى يحمل القائل، ويكرم الله في القرآن على ما أنزله الله بما أمر المؤمنين. وقال يوسف البحراني لا منافاة، لا منافاة بين أحاديث التغيير، ومنه ما ورد من الأمر باتباعه والوصية والتمسك به وعرض الأخبار عليه التي ذكرها الآن. يقول لماذا؟ يقول لأنه التغيير هذا إنما وقع في إزالة اسم محمد وآل محمد وعلي وغيرها. يقول مع أنه لا منافاة بين وقوع التغيير وأمره ساتر لنا بالتمسك به. قال وقوله تعالى وإنا لا يلحافظون إلا أنزل القرآن وإنا لا يلحافظون. يقول ذكر في مجمع البيان عن القراء أنه يجوز أن تكون الهاتف له راجع إلى المدين، يعني إنا أخذ الجمع القرآن وإنا لمحمد لحافظون، فكأنه قال نزل أنه لمحمد لحافظون. وأما الأخبار الدالة على ما اخترناه من وقوع التغيير والنقصان فذكرها. فقال يوسف البحراني بعد أن ذكر رواية رجل الذي قرأ لعبد الله أبي عبد الله حروفا من القرآن وأنا أسمع ليس على ما يقرأه الناس، فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عن هذه القراءة، لكن فقط سكت؟ لا، الكف عن هذه القراءة يقرأ كما يقرأ نفسه حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حجه وأخرج المصحف الذي أخرجه عليه. قال البحراني المستفاد أن الأمر بقراءة هذا القرآن الموجود الآن والاقتصار عليه وعدم جواز القراءة بما أخبروا عليه السلام بحيث إنما هو من باب التقية، الذي قال بعدم التحريم وعمر الإسلام بقراءة هذا قال من باب التقية فقط، وإلا في حقيقة الأمر يقولون بالتحريم. يا سلام السيد الكسائي الآن اللي تركته قبل في المقدمة السادسة في تفسيره الواحد الصحيح، وهذا الدرر النزفية في تقدم الظاهر 294، وقال كذلك وإن القائم عليه السلام بعد خروجه وقيامه عجز الله فرجه يقرأ القرآن ويأمر بتعليمه على الوجه الذي أنزل من تلك الزيادات التي منعوا من قراءتها في هذا الزمن، يحمل تلك الآيات التي نهوا عن قراءتها على أنها تأويل لا تنزل مع كونه تأسفا. يقول كون هذه الآيات تأويل وتفسير كل هذا تأسف محض إلى فيه دلال ظاهر الخبر. وقال البحراني ثلاثة بالرد على من يقول هذه تفسير، يقول بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان لدلالة الأخبار على أنه قرآن لا تفسير، والقرآن ولا أنهم عليهم السلام لا يحتاجون في تفسيره إلى قرآن، وإلا فلا معنى اختصاص التفسير بآية أو آيتين أو دليل أو نحو ذلك. وكذلك نقل رواية علي الذي أمر بقراءة القرآن للرجل ثم قال له فإذا قام قائمنا يعيده، يقول ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرك وبدل مما يبني هذا المجرى لقال وظهر ما تحضر التقية لإظهاره. التقية هي التقية هي المصيبة، هذه التقية التي يتعاملون بها مع الناس. طيب قال البحراني وهو صريح في وقوع التبديل والتغيير ولا ينبئك مثل خبير. ويقول البحراني لا يخفى ما في هذه الاخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ويوضح ما قلناه، ولو تفرغ الطعن الى هذه الاخبار على كثرتها وانتشارها لانكر الطعن الى اخبار الشريعة كاملا كما لا يقول طبعا الاجزاء الحديث كما في التحديث طبعا فيها اقل من الشريعة. يقول ابن اصول واحدة وكذا الطرق والرواس والمخالفة النقلة مظهر الذي نقل شيئا من المقال بحيث القرآن. يقول
أنقل عن تحديث حول التفسير، التفسير من قبل إبراهيم علي بن إبراهيم الأمين. قال المحقق الطهراني هذا بزرق بالنسبة لهذا الكتاب عن تصرف أبي الفضل العلوي اللي هو أحد تلاميذ القمي، يقول أن هذا التفسير منسوب إلى القمي من غير أن يكون من سنته، إنما هو من تلفيق من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد العلوي. يقول قياسر من تفسير أبي الجارود ضمه إليه أبي الفضل وأكمله بروايات من عنده كما وضع له مقدمة وأورد فيها مختصرا من روايات من قبل أمير المؤمنين عليه السلام في سنة آية القرآن. فقد أخذ أبي الفضل العلوي وهو تلميذ الشيخ القمي عن شيخه القمي ما رواه بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام من تفسير القرآن، وضم إليه من تفسير أبي الجارود ما رواه عن الإمام الباقر وأكمله بما رواه عن سائر مشايخه تسليما من فائدة. إذا فهذا التفسير بهذا الشكل هو صنيع أبي الفضل العلوي، وإنما نسبه إلى شيخ القمي لأن الأصل والأخطر حذا من روايات هذا التفسير. قال محمد الطهراني هذا التصرف وقع منه من أوائل سيرة آل عمران حتى نهاية القرآن. ويتجه التفسير بقوله حدثني أبي الفضل فلان يقول حدثني أبي الفضل عباس بن محمد بن القاسم بن محمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثنا أبي الحسن علي بن إبراهيم. فمن ذا يكون القائل في قوله حدثني؟ فهو مجنون. هناك أبي الفضل الذي وضع أو أخذ من أقوال شيخه القمي وأخذ من تفسير أبي الجارود ومن أناس أخرى، هما مجهولان. الأول الذي يحدث عن أبي الفضل العلوي لا يعرف شخصه ولا اسمه ولا وصفه. الثاني نفس أبي الفضل هذا غير معروف عند أصحاب الحديث، ولا ذكره أحد من أصحاب التلازم لا بنجم ولا بقدر. نعم إنما يعرف بأنه من أعقاب حمزة بن الإمام مثل نجاحه لا شيء سواه. فالذي يعرف عنه أنه من العلويين وربما كان من تلامذة علي بن إبراهيم هذا لا غير. فكما أن الأول مجهول شخصا ونسبا ونقلها عن تفسير ابن الجارود عليه هذا الإسناد إلى التفسير مقطوع أو مجهول اصطلاحا وهكذا تأليف ساقطا عن درجة الاعتبار عند أرباب أهل الحديث. كتاب الاحتجاج ينسب إلى الطبرسي كما وقع، لكن من هذا الطبرسي؟ ذكر السيد محمد بحر العلوم في مقدمة الكتاب خلطة من المعارف يحتمل انتساب الكتاب إليه. أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، أبي علي الفضل بن حسن بن الفضل الطبرسي صاحب تفسير الميزان، أبي نصر الحسن بن الفضل بن حسن صاحب كتاب مكارم الأخلاق، أبي الفضل علي بن الحسن بن الفضل، أبي علي محمد بن الفضل الطبرسي من تلامذة الشيخ الطوسي، أبي علي الحسن بن علي بن محمد الطبرسي المعاصر الخواجة نجيب نصير الدين الطوسي. أما التقاط لا يعدو مراسيل لا إسناد لها، أكثرها التلتقاط من روايات نقلية واحتجاجات عقلية كانت الأدرى بذاتها لا بالأسامي. وإن ادعى صاحبها بأنها بحث عنها وقال بأنها روايات صحيحة الإسناد فلا راجع إليه عليا. يعني في قول منقول في الذريعة بأن قد أخذ هذه الروايات وقطع أسانيدها لأنه يعتبر أسانيدها صحيحة، فهذه حجة عليه إلا لا حجة على غيره ممن يريد أن يعتمد على هذا الكتاب في إثبات شيء معين وتحقيق شيء معين ويصير إلى حكم من الأحكام الشرعية. هذه من الكتب اللي كان يبي يذكرها، وأكثر كتب أخرى لا أحتاج الأمر إن احنا نذكرها إن شاء الله. في عن النحاس بعد ذكر حديثه لآية الرداء فتنازع العلماء هذا الحديث، حديث عائشة خمس ربعات والعشر ربعات لما فيه من الإشكال، فمنهم من تركه هو مالك بن أنس وهو راوي الحديث، ومنهم تركه أحمد بن حنبل وأبي طيب. ففي الحديث لفظة شديدة الإشكال وهو قولها ستوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم مما يقرأ في القرآن. فقال بعض أدلة أصحاب الحديث قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أبي بكر، فلم يذكر أن هذا فيها يهم القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد، ومما قال بهذا الحديث لأنه لا يحرم إلا بخمس ربعات الشافعي. وأما القول في تأويل يهم مما يقرأ في القرآن فقد ذكرنا رجل ربه يسعان صحاحا. أما قول من قال إن هذا كان يقرأ بعد رسول الله فعظيم، لأنه لو كان مما يقرأ لكانت عائشة قد نبهت عليه ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط. هذا في كتاب الناسخ المنسوخ صفحة 10 و11.
وقد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وما له لحافظين. فلو كان بقي منه شيء ولم ينقل إلينا لجاز أن يكون مما لم ينقل ناسخا لما نقل فيقبل العمل بما نقل. ونعوذ بالله من هذا فإنه كفر. قال السلفي والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، يعني نعرض الحديث على كتاب الله فيبطل الحديث، لا أنه حتى وإن صح سنده. وهذا هو طريق الصحيح، لا أن نقول بأنها منسوخ التلاوة. يجب يتبين انه لا يجوز نفس شيء منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. المنار عن وضعات تتوفي النبي وهن فيما يقع من القرآن، وقد اختلف علماء السلف والخلف في هذه المسألة، اكو اختلاف في هذه المسألة. ورواية الخمس والمعتمدة عن عائشة وعليها العمل عندها، قال الذاهبون الى الاطلاق او التحريم بالثلاث وما فوقها، يعني اختلف في الحكم الشرعي على ضوء هذه الرواية. ان عائشة نقلت آية الخمس نقل قرآن لا نقل حديث، فهي لم تثبت قرآنا لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر نقل صاحب المنار، ولم تثبت سنة تجعلها بيانا للقرآن، يعني لا ثبتت سنة ولا أصلا ثبتت على أنها القرآن لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ولا بد من القول بنفسها لئلا يلزم ضياع شيء من القرآن. وظاهر الرواية أنها لا تقول بنفس تلاوته فيتم من هذا الباب. عائشة نبيك لا تقول بأن هذه الآية قد نسخت تلاوتها حتى ندعي بأنها قد نسخت تلاوتها. تنازع العلماء حديث إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوذتين، لأن ابن مسعود ينكر إدخال المعوذتين في القرآن الكريم بكونهما كانت في الوكان نقمت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن من القرآن. عن الفخر الرازي نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن، أما الفاتحة فكانها متواترة ومعروفة حيث تذكر وتقرأ في الصلاة لم يذكرها، أما المعوذتين لم يعتبرهم على اعتبار أنهما كانت دعاءين أو قنوتان أو معوذتين يتعوذ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وهي في غاية الصعوبة، لأن كما يقول صاحب الفخر الرازي، لأن إن قلنا أن النقل المتواتر كان خاصا في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن وهي ليست من القرآن، فإنكاره يوجد الكفر أي إنكار هذا الأمر. وإن قلنا لم يكن حاصلا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس من المتواتر في الأصل. قال والأغلب على الظن أن نقل هذا النظر عن ابن مسعود نقل باطل، أن رفض النقل عن ابن مسعود، وبه يختلف خلاص من هذه الأحداث. ما قال بأنها نسخ تلاوة ورفض النقل عن ابن مسعود حتى يخلص من هذه النقطة، فعرض الأمر على كتاب الله المتواتر بين أيدي المسلمين ورفض هذه الرواية، وهذا هو الطريق الصحيح. كما أنه نقول بأن النور مخطئ والزهراني مخطئ في هذا التفسير وهذا التأويل، ونقول من يقول بنسخ التلاوة كذلك مخطئ. أما ما ينقله بتفسيره عن الآيات ما ننسك من آية أن ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وأنا أقرأ كما هي في القرآن الكريم لا كما يقول جامع الطبري باختلاف الصحابة في قراءة ننسك أو ننسها. في جامع الطبري جامع البيان في تفسير القرآن الطبري يقول اختلف أهل التأويل في قوله ما ننسه، فقال بعضهم عن السدي ما ننسك من آية إما نفسها فأما نفسها فقدها. عن ابن عباس ما ننطق من آية يقال ما نبدل من آية. عن ابن مسعود ما ننطق من آية نثبت خطها ونبدل حكمها ونبدل حكمها. عن مجاهد ما ننطق من آية نثبت خطها ونبدل حكمها. يقول المسلمة في قضية الإنساء بالهمزة أي التأثير، وليس الإنساء أن ينسى رسول الله هذه الآية تلاوة. ولنا إن شاء الله حديث عن هذا كذا.
ثم أصنع أخير النقاط مرد عليهم كريم هنا اللي ذكر الرواية التي قال له مرية البيان لما دخل على أبي عبد الله فقرأ عنده القرآن وفيه سبع قال وهي كذلك عند أهل السنة فأبي أبدا كذلك قوله سبعة عشر ألف آية هذه ليس صحيحة ورأت الله ثالث من تأس ألف آية أيضا عند السنة كذلك قوله الرواية من أحمد التفسير قال أبو بردنا عليه وكذلك قوله إخوان كما علمتم كما قال الصادق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الصادق ذات كلمة وهي يأتيك القائم قوعا من السماء. أما قوله في تفسير القمة غير ثابت. على تفسير القمة. تفسير القمة بلد له الطوسي في الفهرس من مؤلفاته وكذلك النجاس في رجاله. الطوسي في الفهرس تحمل السجاس والنجاس في رجاله تحمل ثلاثة ثمانية. وآخر الجرد الطهراني في السريعة وهو اللي ذكر الشيخ في السريعة إلى علماء السيعة ذكر الشيخ أن أغرب الجرد الطهراني ذات الفات قال إنهم المحققين. وأغرب الجرد الطهراني ذكر هذا الكتاب للقمي في المجلد الرابع خط 32 والتاساني في تفسيره كذلك ذكره والبحراني ذكره التاساني في المقدمة الثالثة خط 14 والبحراني في الدورة النجفية خط 96 وكل من يتكلم عن القمي يذكر له هذا التفسير. أما قول الشيخ أن هذا التفسير إنما يريد أن يصلي عليه ولا يعرف الراوي عنه هذا الكلام غير صحيح ويقول هو ساقط عن اعتبار عند علماء الحديث هذا غير صحيح. لذلك نقصد بالمسجد أقول ليس بهذه السيرة. يقول أغب الجرح الطهراني عمد المفسر القمي في تفسيره هذا على خصوص ما رواه عن أبي عبد الله في تفسير الآيات قال ولخلود تفسيره هذا عن روايات سائر الأئمة عمد تلميذه الآتي ذكره وهو هذا أبو الفضل يقول عمد تلميذه الآتي ذكره والراوي لهذا التفسير عنه على إدخال بعض الروايات الباطلة التي أملاها على أبي الجارود في أثناء هذا التفسير وهذا التصرف وقع منه في أوائل سورة آل عمران من البداية من أوائل سورة آل عمران قال هذا في الذريعة الجراء 303 يقول وإذا قال وقال علي بن إبراهيم أو ثم قال علي بن إبراهيم أو قال علي بن إبراهيم أو رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم فإنه يعود إلى تفسير علي بن إبراهيم الذي هو القمي وقال هذا في الجزء الرابع صفحة 305 ثم قال وبالجملة يظهر من هذا الجامع أن بناءه على أن يفصل ويميز بين روايات علي بن إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين الكتاب وهذا قال صفحة 4 في الجزء الرابع 305 ثم قال الطهراني عن تفسير أبي الجارود نفسه الذي يقول الشيخ أنه غير معتبر أي نقل عن صاحب السنة أنه قال غير معتبر قال غضب الجن الطهراني صفحة 308 تفسير أبي الجارود لا يقصر عن الاعتبار لا يقصر في الاعتبار عن تفسير علي بن إبراهيم بل هو في الحقيقة تفسير الإمام الباقر هذا المحقق أغبى جرد الطهران يقول هذا الكلام عن الزيادات وليس عن تفسير القمي عن الزيادات التي فيه يقول في الحقيقة تفسير محمد الباقر يقول كما سماه به ابن النجيل يعني سماه تفسير محمد الباقر فأغبى جرد الطهران بيّن أن المسألة ليست مختلفة وإنما المؤلف أبي الفضل يحدد ويفرق بين روايته وروايات القمي وأنا تأمل كل الروايات التي ذكرتها من التحريف انما هي من كلام القمي وليس من كلام ابي الفضل. انا لما قال هذا الكلام اغبى جرد الطهراني رجعت الى تفسير القمي فاستخلصت منه الايات التي فيه يقول وقال علي بن ابراهيم وهي التي ذكرتها في التحريف. ثم لا يهمنا ولا تهمنا هذه الروايات انا الروايه ذكرتها فقط للزياده وانما يهمنا نفس علي بن ابراهيم الذي قال في مقدمه كتابه فان هذا القران كما ذكرته لما تكلمت عن علي بن ابراهيم القمي قال القمي واما ما هو على خلاف ما انزل الله فهو قوله كنتم خير امه وهي الصحيح كنتم خير امه وما هو محرف فهو كقوله لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله في علي وقران بقوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي القمي هذا كان القمي انا ما يهمني من الروايات كما يهمني من كلام القمي القمي يقول بالتحريف ولذلك قال السيد الكاسان وبه يقول القمي وكل من ترجم القمي قال انه من عنده الغلو القول بتحريف القرآن هذا القمي وهذا تفسير القمي يعني فيه زيادات أبي الفضل ولكن من فضل عن تفسير القمي ويوضحها أبي الفضل ولذلك هو كتاب معتمد عند جميع الشيعة. وأما كتاب الاحتجاج للطبراسي قد ذكره الكاساني في المقدمة السادسة من تفسيره صفحة 25 وذكره البحراني في الدورة النجفية صفحة 294 وذكره أغبى زيد الطهراني في كتاب الذريعة صفحة 1 الجزء الأول 281 وهذا وسماه الاحتجاج على اهل اللجاج للشيخ الجليل ابي منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي المتوفى سنه 588 اسمع ويقول هنا المحقق يقول غير معتبر اسمه اغبى جرد الطهراني ايش يقول وهو عالم محقق عند الشيعه بيجمع يقول اغبى جرد وهو من الكتب المعتبره التي اعتمد عليها العلماء الاعلام كالعلام المجلسي والمحدث البحراني وكتبت له صحبه على ظهر نسختي واكثر شيء ينقلون عن الاحتجاج بالطبرسي
الخميني يرث العين احتجاج، والقر العالم يرث العين، والبحران يرث العين، والفيلم الكاسان يرث العين، وكل عالم من الناس يعتقدون انه يرث العين احتجاج. نحن لا يهمنا ذكر الشيخ ان الاحتجاج احتمال كل ستة محتاجين ايهم له الاحتجاج، كلهم شيعة ما يهمنا. خلي يكون 20 30 100 كلهم مطبقين، المهم ان عالم شيعي ويقول بتحريف القران، هذا الذي نريده. احنا ما نجا علي بن ابي طالب الطبرسي ولا احمد بن عبد العزيز الطبرسي ولا محمد بن يوسف الطبرسي، ما يهمنا. المهم ان الطبرسي عنده كتاب الاحتجاج يقول بالتحريف، بس هذا الذي نريده نصل اليه. لذلك اما حديث ما ضعفه ذكره الشيخ فهو قول عائشه رضي الله عنها وقال مما يقرا كنا 5 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بعشر، وكل مما يقرأنا وكل مما يقرأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا منسوخ التلاوة. نعم منسوخ التلاوة كان يقرأ، لكن بعد جمع القرآن أنا أتحدى أن يأتي عالم من علماء السنة يقول هذا القرآن الآن خرج منه منسوخ التلاوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ، الشيخ يقول لا يجوز نسخ شيء من شيء منه بعد وفاته، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
الساخط يقول معنا هذا أنقل.
نعم الساخط يقول لا يجب نفسه. نعم لكن تقول أنت في قولك أن الساخط لا يقول في شيء وكتاب بعد وفاته أن يقول هذه باطل، لا هذه منسوخة دي قبل وفاته، هذه منسوخة في حياته صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ شيء بعد وفاته، ولا يقول بهذا عالم ولا جاهل من جهال السنة كما قلت في الحرف السابق، ولكن يقول به 50 عالم من علماء الشيعة أنه محرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا تقول بأن هذا نسخ تلاوة، هذا فهم المؤلف، المؤلف فهم هذا، فهو غير مؤتمن اصلا على قول عائشة. هذا المؤلف غير مؤتمن على قول، يقول عائشة لا تقبل نسخ التلاوة، لم يقل هذا، عائشة تقبل نسخ الحديث، ثم يقول عائشة لا تقبل نسخ التلاوة، هذا فهمه هو. إذا عائشة قال أنا لا أقبل نسخ التلاوة، أو جاء إلى المؤلف وقال عائشة لا تقبل نسخ التلاوة، أما عالم شيعي أو مؤلف شيعي يقول عائشة لا تقبل نسخ التلاوة، هو غير مقتضى عندنا اصلا، ولا يقبل قوله. طيب، كذلك مثلها اختلاف القراءات. هو ممكن اختلاف القراءات يجعلها من التحريف، لا، اختلاف القراءات موجود عند الشيعة وعند السنة، وفي الكافي أن القرآن نزل على 7 أحرف، في الكافي أن القرآن نزل على 7 أحرف، وأما هذا الكافي الذي هو كتاب الشيعة انظروا إلى منزلة الكافي، وكلكم يعد منزلة الكافي إن شاء الله. يقول في مستوى الوسائل الكافي لا يلتفت الى سنده ورواته، ويقول الطبرسي الكافي بين الكتب الاربعة الشمس بين النجوم، واذا تامل المنصف استغنى عن ملاحظة حال احد رجال السنة، ويقول الحر العام لاصحاب الكتب الاربعة وامثالهم قد شهدوا بصحة احد الكتبين، وقال الموسوي شرف الدين الموسوي صاحب المراجعات الذي هو من المحققين من الاصوليين كما يقولون، هذا شرف الدين الموسوي يقول في المراجعات المراجع رقم 110 يقول الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحصله الفقيه متواترة. هذا قال الاصول ومضامينها مجمع على تحدث. مضامينها يعني شنو مضامينها؟ اللي دخلنا في الكتب مجمع على تحدث يعني فيها. فالنبي يقول هذه غير صحيحه لانه راى فيها دلاله. لما راى في هذه الكتب هذه الدلاله قال لا غير صحيحه، اما القدماء فيقولون بصحتها. ولذلك جرم الدين المصري لما ذكر كتابه قال مجمع على صحة مضامينها.
الى الان الشيخ ما اثبت بان هنالك نص صريح قطعي يحتج به على ان الروايات المذكورة في كتب مدرسة الخلفاء تفيد بنسخ التلاوة. كل هذا كلام مجرد أعطى آيتين وشرحهم أهو، وهذه الآيات المتشابهة تحتمل الإنساء والنسي وتحتمل النسي معانيه المختلفة اللي أنا ذكرتها في مجمع البيان ومن كتب الشيعة كذلك، ولم يأتي حتى الآن بدليل واضح أو غير واضح حتى على أن هنالك شيء اسمه نسخ التلاوة. إنما هو ادعاء العلماء والصحابة والتابعين فيما عفوا التابعين فيما بعد، وقليل من الصحابة الروايتين أو الثلاث أنا شفتهم عن قتادة الذي يروي فهم تابع عن لعله هنا ذكر الشخص، ولكنه رواية الروايتين اللي يقول بأنه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
مرة من المرات يقال عندما نفى رسول الله آية فلم يصححه إذن فرسول الله قال لما لم تصححه؟ قال خشيت أن تكون قد رفعت، أو أن ابن عباس أو غيره كان يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذن كنا نحفظ تلك الآية ولا نكتب منها إلا البسملة. قال له رسول الله أنها قد رفعت. هذه رواية أو روايتين أحد، وإن صح سنده في أحد لا تقال بتواتر القرآن، حتى نقول بأن هذه الروايات الأحاديث التي تنقل نفس في القرآن على أنها روايات نفس التلاوة. يجب أن نكون منصفين، نحن لا نريد ولا نقول بأن هذه الروايات المبثوثة في كتب أسماء مدرسة الخلفاء بأنها نفس التلاوة، لأن نفس التلاوة أمر مبحث حقيقة يعني، ولا يمكن أن نقبلها عقل إلا بدليل. إذا جئت بدليل متواتر كما هو القرآن متواتر نعم أصدق وأخذ به، وأنا أعتمدها على أن جميع الروايات التي أدت كذلك في الكافي وغيرها من منسوخ التلاوة، على فرض أن لا يقال قائل بأن الروايات التي جاءت في السهد الشيعة السهد مدرسة أهل البيت كتب مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنها من منسوخ التلاوة، هل ينتهي النزاع؟ هل يعتبر قول الشيخ النوري صحيح بأنها من منسوخ التلاوة؟ هل يعمل بها؟ على فرض أن آية الولاية وسورة الولاية والمدعات والمزعومة هي باطلة أنها من منسوخ التلاوة ولكن بقي حكمها، شنو تنقذنا عليه؟ على فرض أخذنا بهذا الأخذ، لكن علماء الشيعة ومنهم الشيخ النوري وغيره أمام هذه الولايات المتكاثرة اعتمدوها في مقابل تواتر القرآن ووقع بهذا المطب كما وقع أنتم جلكم، يعني إذا كان قلة مما نحن يقولون ويأخذون بهذه الولايات فأنتم جلكم قد أخذتم بهذه الولايات وادعيتم بأنها من نفس التلاوة. هذه الآية التي ذكرتمها وما نفسك من آية لا يمكن أن تكون آية محكمة حتى أنت تعتمدها على أنها من نفس التلاوة. القرآن حمال بوجود وهذه الآية حمالة، والرواية التي نقلت من مجمع البيان كذلك تقول للطبري تقول بأنها لها تفسيرات مختلفة، ابن مجاهد يقول شيء ابن مسعود يقول شيء في مسألة النص بأنها نفس بقاء الخط بقاء مع نفس الختم أو لا يمكن أن يكون هناك نفس لهذا اللفظ. فإذا مسألة أنك أنت جئت بنفس التلاوة لا تخالق أن تموه على الجماعة لأنك أنت دليل ما في دليل واقعا، وأنا أقول بأن هذه الروايات ما زالت ما زلنا ندور في حلقة مفرقة والمسألة كلش واضحة، وبأكل الروايات عند الشيعة صحيح وأكل كتب مدعي بأن إسنادها غير صحيح في التفسير الأمي، وإذا جئت بمن يقول ويحقق بأن هذه الكتب منقولة إلى السيد الأمي هنالك العلماء في الحيزات هناك أمامهم غسل السنين، وهذا شغلهم الشاغل المستهدين بأنهم يترجون هذه الأحاديث يأخذون الصالح منها ويعرضونها على كتاب الله حتى ما جاء بأحاديث لأن عليهم السلام الأطهار، فما وافق كتاب الله يأخذون به وما عارفه يأمن به عرض الحائط وإن صح سنده. هذه النقولة الصحيحة الأصولية المبتنية على العقل ومنطق السليم وعلى قول الحجة قول الإمام المعصوم. نحن عندما نجمع على أن هذه الفكرة فكرة العرض على كتاب الله صحيحة لأن المعصوم يقول بها أجمعوا عليها بعرضها على كتاب الله ورفض الرواية وإن كانت صحيحة إذا كانت مخالفة لكتاب الله، بينما أنتم عندما تأتي هذه آية الرضاع وعائشة لا تصرح أساسا وعمر يصر حتى قبل وفاته إلى آخر حجة كما جئنا في روايات المرة السابقة بأنه كان يصر على أنها من التبجن على أنها من القرآن، وأن حكم الرجم بالقرآن وليس من السنة، حكم الرجم السيد الشيخ الشيخة من القرآن وليس من السنة، وكان يصر عليها. نحن نقول أنا أقلت بأن الاحتمال وارد بأن عمر بن الخطاب كان اشتبه على حديث رسول الله من الآية القرآنية، كما أن باقي الصحابة الذين رووا، كما أن باقي من روى عن أهل البيت عليهم السلام يشتبه عليهم الحديث القدسي ويشتبه عليهم الرواية ويشتبه عليهم القراءة ويشتبه عليهم أمور كثيرة فيخلطون هذه الروايات المجتمعة، وهذا هو حل الإشكال. القرآن هذا هو ما بين الدقيقين، أشكل على الشيخ النوري وفاه، أشكل عليكم جميعكم أنتم وقلتم من نفس التلاوة، إلى الآن ليس هنالك دليل واضح وواقع أمام هذه المسألة. مسألة القراءات الدين إن ما أكل الشكل الأفهم إذا أنا صحيحهم طبعا إن ما أكل عندكم اختلاف في هذه القراءات
وان القران نزل حسب ما يقول ابن تيمية ويقول ابن حزم بان الله سبحانه وتعالى امر رسوله بان يكون القران مقروء على سبعه احرف نزل من السماء من طالع السماء لانه قد نزل هكذا اقرا الناس هكذا. احنا نقول وكثير من علماء كذلك يقولون بان الله سبحانه وتعالى توفيرا بالناس ان يقرأوا بلهجاتهم اذا ما كانوا يستطيعون ان يعدلوا لهجاتهم سمح لهم. لهذه هي الحروف السبعه التي امنت. وحتى احاديث الحروف السبعه ليست في احاديث معتبره عندنا حتى نقيمها ذات التقييم، انما القران نزل على خط واحد من عند واحد كما قال الامام الصادق عليه السلام والاختلاف يجيء من القراء. الناس كما اجتهدوا في جمع الحديث، كما انهم اجتهدوا بالفقه، كما انهم اجتهدوا في امور كثيره واجتهدوا في السياسه، اجتهدوا في قراءه القران وعلى لهجات مختلفه، وكل واحد تعصب الى لهجه او القراءه التي يقراها. نقرا عن بعض القراءات. يقول مثلا استغرب الامام بدر الدين الجرقسي سيديه هكذا قراءات وجعل القراءتين بمنزلة آيتين اذ فرض آيتين متناقضتين في القرآن مستحيل اطلاقا. من ذلك اختلاف في قراءة اي لامس النساء، قرأ حمزة والكسائي اي لامس والباقون اي لامس. وقدم الفقهاء نقد وضوء اللامس وعدم على هذا الاختلاف. حكم شرعي بني على اختلاف قراءة يقولون ان القضية صار على ان كل القراءتين نازلة من الله سبحانه وتعالى، فهم غير هذا الشيء. المقروء في هذه القرآن هي المعتمد اللي حسب تحقيق المحقق بأنها قراءة حس عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن طالب عليه السلام. من ذلك قراءة التساؤل أبو جعفر ألا يسجدوا لله بتخفيف ألا يسجدوا لله بتخفيف ألا استفتاحية تدل على وجود السجدة. وقرأ الباقون بالتشديد قال الفراء فلا تدل على الوجود، اذا قال الا يسجدون لله او الا يسجدون لله في واحدة تدل على الوجود والاخرى لا تدل على الوجود وجود السجد. ومن ذلك يتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اي يتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، اتخذوا في الماضي يتخذوا امر اختلاف القضاء في هذه المسألة. وهذه روايات موجودة في المسجد الوجيز، موجودة في الإصحاب، موجودة في البرهان، موجودة عند القرطبي والكف وإلى آخره.
طيب نطولنا لكن لا بأس. الله سبحانه رحيم. أول شيء هذا الكتاب سنوة المستثمر برواية واحدة عن إمام معصير وقلب عبد المستعريف ماذا؟ ماذا؟ أنا أكيد رواية واحدة فقط أن الإمام معصوم يقول بعد المستحرف، وأنا أجيب 300 رواية عن أن محتمل يقول المستحرف، وأكيد رواية واحدة فقط. أعرف من المقال الساق. طيب. قولك لم آتي بدليل واضح أو غير واضح على إثبات نسخ التلاوة. أما كلام صحيح لما قلت أننا ندور في حلقة مسابقة. لأن أنا أقول قال الله ما ننسخ من آية من الانتهاء. قال الله وإذا بدلنا آية المكان آية، قال الله يلقى الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذه آيات قرآنية من عند الله تبارك وتعالى تثبت النسخ. ثم علماء أجلاء عند الشيعة أثبتوا نسخ التلاوة، الطوسي والطبرسي وعلى نزيل النسخة وغيرهم. كل هذا وتقول ما جئتني بدليل على نسخ التلاوة. وهذا اللي عندي. يعني إذا كنت تقول أن عنده مثال نسخ هذا الكلام فالموضوع ثاني. طيب. حكم من يقول نسخ التلاوة، أنا أسألك الآن يرجو أن تسجلها وتجيب عليها الآن، من يقول بنسخ التلاوة هل هو كافر أو مسلم؟ من يقول بنسخ التلاوة هل هو كافر؟ نحن نقول من يقول بالتحريف كافر. أنتم تقولون إن وهذا يقول الفقيه يقول إن السنة وجدوا لهم مخرجا وذلك أنهم قالوا هل يقولون بالتحريف السنة لكن إيه؟ قالوا نسخ التلاوة ما سموه تحريف، وإلا في حقيقة الإسلام هم الملهيون من التحريف، هذا كلام مخول، كلام باطل نسخ عندنا، هذا كلام منطقي، نحن لا نقول بالتحريف، ونسخ التلاوة غير التحريف، وكما قلت في المرة السابقة النسخ من الله والتحريف من البشر. النسخ أثبت الله تبارك وتعالى في كتابه، ذكر الله تبارك وتعالى واذا بدلنا آية مكانها وارتفع علماء الشيعة الذين يقيم بنفس التلاوة عند تفسيرهم لهذه الآية وعند غيرها لما يتكلمون عن أحكام القرآن. فأقف هل من ينكر نفس التلاوة كافر أو عفوا من يثبت نفس التلاوة هل هو كافر أو مسلم؟ نحن نقول وذكرت لكم أقوال علماء السنة أن من يقول بالتحريف كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. بل نحن نقول من يقول أن في القرآن ترى يعني هذا الكلام لا تعني لا تفهم أن موجه لك بذاتك هذا كلام عام وأنت تدخل في العموم. من يقول أن القرآن فيه أخطاء ملائية فهو كافر عندنا. والشيخ الآن يقول القرآن فيه أخطاء ملائية وأنا أرجو أن يجيب على هذا السؤال وهو هذه الأخطاء من الله أم من البشر؟ أرجو أن يجيب على هذا السؤال هذه الأخطاء الملائية التي أقرها الشيخ وقال هي موجودة في كتاب الله. أنا أسأله هل هي من الله أم من البشر؟ الله أخطأ أم البشر؟ أرجو أن يجيبني على هذا. وإذا كان البشر أخطأوا فإذا غير كلام الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله أخطأ هذه مصيبة حقيقة مصيبة عظيمة جدا. وإذا كان البشر هم الذين غيروا إذا الشيخ يقول بالتحريف أيضا الشيخ يقول بالتحريف أيضا فالمصيبة لما قال ما في تحريف في أول المقالات وإليه أمين هذا التحريف ثم مثال الثانوية قال هذا القرآن جمهور القرآن وليس كل القرآن في قرآن ثاني ويأتي إن شاء الله. كذلك طبعا لما سألنا عن حكم من يقول نفس التراب من الشيعة علماء الشيعة يأتيهم يقول علماء الشيعة يقول من يقول بنفس التراب فهو كافر وعند هذا ما يبقى عالم شيعي مسلم أبدا لأن علماء الشيعة قسمين قسمين قسم لا يقول بالاستثناء ويقول بالتحريف وقسم يقول الذي لا يظن جاهل يقول بالاستثناء فما يقع على الشيء المسلم الذين قالوا بالتحريف كفار بإجماع والذين قالوا بالاستثناء فهم عند الشيعة إذا قال بالكفر من يقول بالاستثناء فهم كفار وإذا لم يكن كافرا من يقول بالاستثناء فالحمد لله هذا قولنا. طيب يقول بالاستثناء أمر مضحك حقيقة أمر مضحك بالاستثناء وكما يقول يشرح على هذا في على الطبرسي والطوسي والمرتضى الذين قالوا بنفس التلاوة أمر مضحك أن يقول الطوسي والطبرسي وعلم الدين المرتضى أن يقولوا بنفس التلاوة هم أئمة لأن الشيعة بل يحتجون بأقوال هؤلاء الأربعة أو الثلاثة هم يقولوا بنفس التلاوة أمر مضحك حقيقة. القراءات موجودة عند الشيعة وعند السنة والقراءات موجودة عند الشيعة غير التحريف القراءات التي عند الشيعة غير التحريف يقولون بالقراءات والشيعة لما جاء الروايات في التحريف 1122 98 ضعيف بقي كم 307 307 منها قراءات منها تفسير ونفع انت عندك القراءات اذا ثابتة عند الشيعة وعند السنة وكلها من عند الله كلها من عند الله نزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن بقراءاته السبع المشهورة. كذلك هذا عندنا تتواصل القرآن وانا قلت الشيخ هل تأتيني وتثبت تواصل القرآن عند الشيعة؟ الشيخ يقول ما يقبل الا تواصل هو يعجب ان يثبت تواصل القرآن الشيخ يعجب ان يثبت تواصل القرآن عند الشيعة الشيعة لا يثبتون تواصل القرآن الا عن طريقنا نحن طريق السنة نحن عندنا اساليب القرآن ونقول متواتره ونثبت تواصله الشيعة ما عندهم تواصل القرآن ما يروون القرآن الا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اللي عنده غير هذا عندنا غير هذا الكلام. لما قال والله لا تغلق أبدا سأله طلحة قال لا يبقى إلى المنتظر حتى يقوم قائمنا أنا أعطيه الحكم والحكم يعطيه الحسين إلى أن يقوم قائمنا ثم يقرأه على حده صافي الله في الختم. كذلك يقول عمر يصير على كتابة آية الرجل نعم آية الرجل من منسوخ التلاوة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن إما نسخت ونسخت تلاوتها وهذا في الصافي موجود من كان يجد آية الرجل وذكرها الطوس واسكتها وقال ومنسوخ التلاوة آية الرجل وذكرها الطرس وقال منسوخ التلاوة آية الرجل والكافي ذكرها في الكل الكل ذكرها في الكافي وذكر آية الرجل وقال علي أكبر الغفار من حقق قال وهي منسوخ التلاوة آية الرجل موجودة عند السوء وعند السوء ما تأتينا بسوء إلا وعند السوء. أمور أمر اصطلها عليك اصطلها عليك الآية ويقول شوف من يلعنها هذا قاعد صرح بها ولم يصرح هو طعن ان عمر يشتبه عليه وما يعرفه كذا والله عندنا من الروايات السوء الكثير
التي فيها الطعن على علي بن ابي طالب. الله ولكن والله لا ادري ان اقول وان شاء قلتها اياها وباسامي صحيحه.
من هي فقط؟
ما ثبت في صحيح مسلم ان علي بن ابي طالب سال الباب موسى ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم النبي ولا يبقى النبي. وليس هذا طعن في علي، يعني ليس برسول حتى يبقى النبي يبقى في كل شيء في الاسلام، ولكن يسال رسول الله ورسول الله يدلل على ربه سبحانه وتعالى. ولكن
بس أنا
ليس مثل الطعن. يعني موجودة طبعا عند
السنة. نعم. طيب. روايات العلمية
في عدم تحريف القرآن.
روايات العلمية في عدم تحريف القرآن. إلى الآن ما أتى برواية واحدة.
رواية واحدة ما جاء بها الأمر الذي يقول بعد